الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس 13 من مختصر أصول أهل السنة والجماعة. قال: ومن هذا الباب ألا نخوض فيما جرى بين الصحابة من حروبهم ومن المشاكل التي وقعت بينهم، فهم بشر يخطئون ويصيبون، ولكن الله عز وجل غفر لهم وتجاوز عنهم، وعندهم من الحسنات الماحية ما يربو على ما وقعوا فيه من الخطأ. وربما وقع أحدهم في الخطأ مع اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ له أجر وإذا أصاب له أجران، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذا الذي ينبغي أن نعتقده فيهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر: لعل الله اطلع على أهل بدر أو إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد فغفرت لكم. جاء عن عمر، جاء عن ابن عباس، جاء عن غيره. وهذا باب مهم، باب الكف عما جرى بين الصحابة رضي الله عليهم، فمصيبهم أجره عظيم ومكانته رفيعة، ومخطئهم مكانته رفيعة، لا ينبغي أن يتعرض له بذم أو تنقص. ثم أيضا كثير مما نقل عما شجر بين الصحابة ربما نقله الكذابون الوضاعون من الرافضة ومن إليهم، فلذلك يزيدون فيه وينقصون. صحيحه الصحابة معذورون فيه، ومكذوبه وموضوعه يلتبس شأنه على من لا علم له بحال القوم، فربما وقع في نفسه من ضيق الصدر وهكذا الاحتقار وغير ذلك مما يقع بسبب الشبه التي تقع في القلوب. ولذلك ألف العلماء كتبا في هذا الباب، كتبا متخصصة في الرد على الشبه التي طرأت، سواء الشبه التي قيلت في عمر بن الخطاب، وإن كانت شبه قليلة لا يؤبه بها لأنها من قبيل الرافضة فقط، وهكذا الشبه التي قيلت في عثمان بن عفان، وهي من أكثر ما قيل لأن الخوارج خرجوا عليه وقاموا عليه واستحلوا دمه بمثلها، أو كذلك ما قيل في علي بن أبي طالب من النواصب وغيرهم، أو كذلك ما وصل الحال إلى معاوية رضي الله عنه. نعم، الحروب التي وقعت بين الصحابة رضي الله عليهم، سواء ما كان من وقعة الجمل أو ما كان من صفين أو غير ذلك من الحروب، نحن نعتقد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان هو المحق فيها وكان هو المصيب فيها، لكن مع ذلك لا سيما الحرب، حرب الجمل، عائشة رضي الله عنها لم تخرج قاصدا للحرب ولا مريدة له، وإنما تكلم معها بعض الصحابة رضي الله عليهم أن تخرج لمكانتها بين المسلمين، ولعل الله عز وجل أن يصلح بها وتحقن الدماء وغير ذلك، فكان ما كان. والذي يذكره بعض المحققين من أهل التاريخ أن الحرب التي وقعت بين علي رضي الله عنه وبين عائشة لم تكن مقصودة أصلا، لم تكن مقصودة لذاتها، وإنما وقع ما وقع من التشاور والتصالح والشأن على يعني التسليم قتلة عثمان ونحو ذلك، فإذا بالخوارج يقتسمون إلى فرقتين بالليل والناس في غفلة من شأنهم، وقاموا أحدثوا قتالا، قام الناس على قتال، فكل قام على حرب ما يدري ما المسبب لها وما الداعي إليها، لم تكن مقصودة لذاتها. لم تخرج عائشة رضي الله عنها على نية القتال، ومن معها مثل الزبير كان راجعا وقتلوه، مثل كذلك طلحة كان راجعا وقتلوه، وكذلك ما لحق هذا. وكذلك بالنسبة لمعركة صفين وما جرى بين معاوية رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنه، كان علي هو صاحب الخلافة وهو المبايع له، لكن معاوية رضي الله عنهم ومن معهم قالوا سلم قتلة عثمان حتى نبايعك، فكانوا يطالبون بدم عثمان. دخل عليهم هذا الأمر، كانوا يطالبون بدم عثمان إذ أنهم أولياؤه، وكان الأولى أن يبايع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم يطالب بقتلة عثمان. ومعلوم أن الخوارج كانوا أصحاب شوكة، فلعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يستطع فيهم ابتداء، كانوا أصحاب شوكة، وإنما قاتلهم بعد ذلك حين سفكوا الدم وقطعوا السبيل كما في قضية عبد الله بن خباب رضي الله عنه. بل مما يدل على أن معاوية رضي الله عنه كان عنده نوع حق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج طائفة يقتلها أقرب الطائفتين إلى الحق. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان صاحب الحق الواضح الجلي، ومعاوية رضي الله عنه كان عنده شيء من الحق، لكن كان الأولى أن يدخل تحت ماذا أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم يكون بعد ذلك ما كان. أما ما يروى من المنقولات من أن معاوية رضي الله عنه كان يقاتل علي بن أبي طالب على الخلافة، هذا كلام ما كان. وأيضا قضية التحكيم التي حكم فيها عمرو بن العاص، وكذلك حكم فيها أبو موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري قال أنا أخلع علي بن أبي طالب كما أخلع هذا السيف، وعمر بن العاص خدعه وقال أنا أثبت معاوية كما أثبت هذا السيف. هذه قصة مخترعة من قبل الروافض أصلا للطعن في أبي موسى والطعن في عمر بن العاص والطعن في معاوية رضي الله عنهم جميعا. وإلا في ذلك الوقت لم يكن ثمة مطالبة بالخلافة. وسند القصة أيضا موضوع أو ضعيف لا يثبت. نعم. وحتى الهالة التي جعلوها لعمر بن العاص رضي الله عنه من أنه من دهات العرب، أراد الرافضة أن يقرروا في نفوس المسلمين أن معاوية رضي الله عنه توصل إلى الخلافة بالمكر والكيد الذي سلكه عمر بن العاص رضي الله عنه، وكانوا بعيدين عن هذا، وإنما كان تفاوضهم لما رفع أهل الشام المصاحف، رفع أهل الشام المصاحف يعني خشية على أنفسهم مما نزل بهم من القتل، فعند ذلك يعني كان التحكيم في وقف القتال ونحو ذلك، والخوارج استغلوها فرصة على علي بن أبي طالب، وعند ذلك كفروه وخرجوا عليه، وذهب ابن عباس وناظرهم وكانوا 6,000، رجع منهم 4,000، وقيل رجع منهم 2,000 لما قالوا لماذا حكم الرجال. قال يعني لهم ابن عباس رضي الله عنه: ألا تجدون في كتاب الله أن الله عز وجل قال فحكم من أهله وحكم من أهلها؟ فإذا كان قد جوز الحكم فيما بين المرأة وزوجها فمن باب أولى الحكم في حقن دماء المسلمين. وأما ما ذكرتم لماذا لم يسب عائشة، فإن قلتم ليست بأمكم فقد كفرتم، وإن قلتم بجواز سبي أمكم ويستحل ما يستحل من الأمة فقد كفرتم. وأما الثالثة التي استدلوا بها على كفر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه محى نفسه من أمير المؤمنين، قالوا فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، فاستدل عليهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أن قريش قالوا امح رسول الله لو كنا نعتقد أنك رسول الله ما قتلناك، فمحاه وكتب محمد بن عبد الله. ثم أيضا لهم سابقية وفضل قد أدت إلى عدم النظر إلى ما وقع منهم، مثل أصحاب بدر: اعملوا ما شئتم. وهذا ليس على الإباحة، إنما هو على الإخبار بعظيم فضلهم ومنزلتهم. وهكذا مثل أصحاب بيعة الرضوان: لن يدخل النار أحد من بايع تحت الشجرة. وإما أن يكون قد حدث من أحدهم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يعير بذنبه، وهم من أعلم الناس بربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع أحدهم في الخطأ تاب وأناب ورجع وعاد إلى الله سبحانه وتعالى. ثم من أوجه الاعتذار لهم قد يكون مجتهد، والمجتهد إذا أخطأ له أجر واحد، فهو ليس يعني معاقب وليس بمؤاخذ على خطئه أصلا. في أوجه ذكرها أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الواسطية. ولماذا قرر العلماء هذا البند في باب العقيدة سلامة الصدور على الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك عدم الخوض فيما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم؟ لأن عدم سلامة الصدور عليهم وكذلك الخوض فيما شجر بينهم سيؤدي إلى الطعن في الكتاب والسنة، إلى الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازمه الطعن في الله سبحانه وتعالى، ولازمه إن كان يعني خيرة هذه الأمة أصحاب ضلالة فكيف بمن بعدهم؟ إذا كان الصحابة على دعوة الروافض أنهم أصحاب ضلالة فكيف بمن بعدهم؟ ولذلك قال بعض السلف: سئل اليهود من خيركم؟ فقالوا أصحاب موسى. وسئل النصارى من خيركم؟ قالوا أصحاب عيسى. وسئل الرافضة من خيركم من شركم؟ قالوا أصحاب محمد، قاتلهم الله أن يفكون. حتى قضية ما جرى من يزيد بن معاوية في غزو المدينة وما لحق في تلك الحروب في الحرة وما إليها، قد يكون أصل الحروب واقع، أصل الأحداث واقع، لكن هناك مبالغات كثيرة. يعني مثلا أن يقول بعض الرواة بسبب ماذا اغتصبت في ذلك اليوم 7,000 امرأة، كأننا في جرزني، لو كان في جرزني أو في البوسنة والهرسك مما فعله الصرب والكروات ومن إليهم ربما ما وجدت هذا العدد، أو ربما وجدت بعضه مع مرور الأيام. وهم يزعمون أن هذا حصل في يوم واحد، والمدينة ما زالت متوافر فيها الصحابة وأهل الدين والورع، حتى في الجيش الذي غزاهم ربما تجد من أهل الدين والورع إلى غير ذلك. وإنما كانت الحروب التي جرت حروب فيها تأول وفيها غير ذلك من الأمور، فالله المستعان. ومع ذلك نسأل الله السلامة والعافية، تلك الحروب ما زالت آثارها إلى الآن، مثل ما لحق من قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، مثل ما لحق من الحرب بين علي ومعاوية رضي الله عنه، مثل ما لحق كذلك من قتل الحسين ابن علي رضي الله عنه، وهكذا الأحداث الواقعة في صدر يعني أواخر الصحابة وما إليهم حصل بسببها ضرر على الإسلام والمسلمين. لكن الذي يجب علينا أن نسلم صدورنا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونذكرهم بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. حتى الأحداث التي دارت بينهم يعني ينبغي ألا تساق. مثلا يجعل خطبة جمعة مقتل عثمان بن عفان، وربما تطرق لماذا ما حضر الصحابة وأين كان الصحابة وماذا فعل الصحابة، وربما إلى هذه الحروب. ولذلك لما أخرج سلسلة طارق السويدان في مثل هذه الأحداث أنكر عليه الشيخ بن باز في حينه، وأنكر عليه العلماء في حينه مثل التكلم في مثل هذه الأحداث، لأنها كثير منها يعتمد على رواية لوط، رواية الواقدي، رواية الكلبي، سواء في تاريخ الطبري أو في البداية والنهاية، أو كذلك في الكامل لابن الأثير، أو في غير ذلك من الكتب. تجد أن كثير من الأحداث من رواية هؤلاء، فكيف يصدقون؟ كيف يصدق مثل هؤلاء؟ إذا كنا نرد روايتهم للحديث النبوي وللآثار الشرعية، فكيف نقبل منهم ما هو في جانب بدعتهم؟ لأن الأحداث التي ينقلونها هي في جانب بدعتهم، إما تمجيد لشأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بما لم يقع، وإما طعن في مخالف علي بن أبي طالب رضي الله عنه بما لم يقع، أو يكون هناك شيء قد وقع لكنهم يزيدون فيه وينقصون على حسب أهوائهم ورغباتهم. ومن المسائل التي نذكرها هنا مسألة الشهادة، مسألة الشهادة بجنة أو نار. من عقيدة أهل السنة أن لا يشهد لأحد بجنة أو نار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من مات على الكفر مات كافرا ومعلوم كفره، هذا يشهد له بالنار. ومن مات على الإسلام يرجى له الجنة. والدليل على عدم هذه الشهادة ما أخرجه الإمام مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما كان في سياقة الموت جعل يبكي، فقال له ولده عبد الله: يا أبتي، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. فقال: يا بني، لقد كنت على أطباق ثلاث. الأولى: لقد رأيتني وما أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استمكنت منه لقتلته، ولو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. ثم قال: حبب الله إلي الإيمان، فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا من الأعمال ما ولينا، ما ندري ما الله فاعل بنا. الشاهد أنه في باب النار قال: لو مت على ذلك الحال لكنت من أهل النار، وجزم لنفسه بها. ولما كان في باب الجنة لم يجزم لنفسه بها، ولكن قال: لرجوت من أهل أن أكون من أهل الجنة. وفي الإيمان لأبي عبيد وفي غيره أن رجلا قال لعبد الله بن مسعود: أنا في الجنة. فقال عبد الله بن مسعود: لا، قال: أنا مؤمن. فقال عبد الله بن مسعود: قل أنا في الجنة، قل أنا في الجنة. قال: لا أقولها. قال: كما استثنيت في الثانية استثني في الأولى. فالسلف يرون عدم الجزم بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن بعضهم ذهب إلى جواز ذلك، ذهب إلى جواز الجزم، مستدلين بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقال وجبت، ثم مرت الثانية فقال وجبت، ثم مرت الثالثة فقال وجبت. قال: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وتلك أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. قال العلماء أو بعض العلماء: من أثنى عليه المسلمون خيرا يعني يجزم له بالجنة بشهادتهم. حتى قال الشيخ بن عثيمين بل وقال الذهبي وقال غير واحد مثل عمر بن عبد العزيز: ممن تطمئن النفس للجزم له بالجنة. وربما ذكروا ذلك أيضا في شيخ الإسلام، أو ربما ذكروها أيضا في الإمام أحمد بن حنبل. لكن نقول المذهب الصحيح في هذا أن نجزم للمؤمنين جميعا بالجنة، وكذلك نجزم للصحابة جميعا بالجنة. ثم الذين جزم لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزم بالدليل، والذين لم يجزم لهم النبي، لم يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الجزم على الإجمال وعدم هذه التوسعات التي قد تفضي إلى ما لا يحمد. فهذه مسألة من المسائل المهمة، حتى قال بعضهم: الشهادة بدعة، الشهادة بدعة، يعني الشهادة لمعين لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، أو الشهادة لمعين من عصاة المسلمين مهما كثرت معاصيه لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. أما مسألة الكافر إذا مات على الكفر حقيقة فلا يتردد في الجزم له بالنار: إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم بقبر مشرك فبشروه بالنار. الحديث يحسنه بعض أهل العلم، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.